أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في تخريج هذه الصورة، وهي مسألة الذهاب إلى الحمام ووضع الثمن في كوز الحمامي، فكيف نخرجها؟ كان التخريج الأول مبني على أن المالك يبيح للطرف الآخر أن يستفيد من المكان ويستفيد من العين وهو الماء إباحة مشروطة بإعطاء ثمن معين. وينبغي التدقيق في هذه في نقطة هنا لكي لا يقع اللبس. تارة يجعل الشرط نفس الثمن، وتارة الشرط إعطاء الثمن. تارة يكون الشرط نفس اشتغال العهدة بالثمن، أو الذمة الكلي تشتغل ذمة الشخص بثمن كلي على أن يكون هناك كلي في الذمة. فأقول أبيح لك أن تتصرف في الكتاب بشرطي 10 دينار في ذمتك. فهنا الشرط هو عبارة عن ثمن كلي في الذمة، وليس هو أن تعطيني 10 دينار. وتارة يكون صياغة الشرط شرط فعل، أن تعطيني 10 دينار، إعطاء 10 دينار. وهناك فرق واضح بين كون الشرط نفس الكلي في الذمة بنحو يراد أن بنفس الإباحة والتصرف يراد إدخال شيء في ذمة الطرف الآخر، فيكون وهو عوض عن الإباحة، فتصير إباحة معاوضية. أنا أبحت لك مقابل شنو؟ ثمن. مثل أبيعك مقابل ثمن، أملكك مقابل ثمن. فكما في الهبة المعاوضية أملكك مثلا بإزاء ثمن، هنا وأبيعك في البيع بإزاء ثمن، هنا أبيح لك، الإباحة فعل صادر مني بإزاء ثمن. وتارة لا، أنا أبيح لك بنحو مشروط بإعطائي الثمن، وهذا لا يوجب اشتغال الذمة بشيء، فقط هو إعطاء الثمن. وهذا نظير ما بحثوه يا شيخنا في زكاة الفطرة. هل أن حقيقة زكاة الفطرة حكم تكليفي وهو وجوب دفع هذا المقدار من الطعام، أو أنه الزكاة عبارة عن دين يثبت في ذمة المكلف فهو بمثابة الديون؟ فهل الزكاة الفطرة من مقولة الحكم التكليفي وهو يتعلق بفعل المكلف فيجب عليه في ليلة العيد أو يوم العيد أن يدفع 3 أصوع من الطعام، 4 أمدد من الطعام مثلا، ولا يترتب أي أثر واضعي، ما في اشتغال عهدة واشتغال ذمة؟ وأثر هذا يا شيخ حسن أنه لو مات ولم يخرج زكاة الفطرة ليست هي بمثابة الديون الشرعية التي تخرج من التركة، لأنه مو دين أصلا، وإنه صرف حكم تكليفي. كان يجب عليه أن يؤدي ما أدى،
خلاص انتهى البحث.
فلا يتعلق زكاة الفطرة بشنه؟ بدين، فيتعلق بالعهدة ويتعلق بالتركة، ولا إرث إلا بعد إخراج الدين مثلا والتركة. أصلا ماكو دين، أو أنه لا، زكاة الفطرة مرجعه إلى أن ذمة المكلف اشتغلت بكل. هنا أيضا في البحث تارة أنا أقول، تارة أبيع مثلا، أبيع شيء وأشترط عليك أن تعطيني 10 دينار، شرط إعطاء، هذا حكم تكليفي ما المؤمنون عند شروط يجب عليك أن تعطي، لو ما أعطى ما يعتبر هذا دين في وين؟ في الذنب. فلو مات بلي المشروط عليه لا يستطيع أن البائع يقول أنا بعته وأطالب الورثة وأطالبك بدين، أنت تطالبه بالإعطاء، والإعطاء فلتكليف، والتكليف مشروط بالقدرة، ومات وخلاص راح. بخلاف ما لو قلت أبيعك الدار بشرطي أنه تلك ذلك البستان لي، مو بأن تعطيني البستان، بشرط أن يكون البستان لي على نحو شرط النتيجة خلاص، أو بشرط أنه أملك في ذمتك 10 دينار، بشرط أن أملك 10 دينار في ذمتك. يا شيخنا، الصياغة الأولى التي قال عنها السيد الشهيد أنها أبعد الوجوه كانت تصوير الشرط بشرط الفعل الذي لا يقتضي اشتغال نعم المستفيد من الحمام بمال لصاحب المال، ومن هنا قال هذا خلاف المرتكزات العقلائية. المرتكز العقلائي يا شيخ إبراهيم أن من يستفيد من الحمام لو لم يدفع المال يبقى أنه دين في عهدته، يطالب ويطالب ويخرج من التركة، مو مجرد حكم تكليفي عصا وكل شي ماكو وأنا طارت للطيور بأرزاقها، هو رزق حرام لو رزق حلال. ولهذا شوف عبارته، رجال العبارة، كون الحمامي مبيحا للاستفادة الخاصة من الحمام والماء إباحة مشروطة بإعطاء، بإعطاء شرط شنو هذا؟ شرط فعل، حكم تكليفي محض. فالمستفيد لا تشتغل، فتفريع، ليش لا تشتغل؟ لأن الشرط مو الثمن ثمن معين، ثمن كلي في الذمة 10 دينار في الذمة، لا إعطاء. فالمستفيد لا تشتغل ذمته بمال لصاحب الحمام إلا أنه لم يعطيه المال كشف عن عدم إباحتي كما قرأنا بالآنس. وهذا أبعد الوجوه، وجهة الأبعدية أن المرتكزات العقلائية لا يرون أن مجرد هذا خالف حكم تكليفي ويعتبر غاصب، بس أنه لا يصح لك أن تطالبه بما هذا بالمال، فإن هذا خلاف المرتكز العقلائي. هذا سيأتي بعدين، هذا أحد الوجوه وهو الوجه الصحيح عند السيد الشهيد، يقول إذا خلاه شرط فعل خلاف الارتكازات، إذا خلاه شرط نتيجة هذا هو مطبق الارتكازات كما سيأتي في الثالث. شرط النتيجة، ومعنى شرط النتيجة أن الثمن كلي في الذمة، وسيأتي عليه الكلام. ولهذا من الآن أدقق أقول لك، لأن ستقرأ وش الفارق، اللي يقرأ العبارة بس يقول ماكو فرق بين الذي سيأتي وبين هذا، لأنه ما نبه ما بين يعني ركز على التنبيه، بس قال بإعطاء مشاه، ما بين أنه شرط فعل شرط نتيجة، أنت بعدين تستنتج. وهذا لآثار كثيرة في الفقه، أن تارة يلاحظون شرط فعل، تارة يلاحظون شرط النتيجة، تارة شرط أنه فقط حكم تكليفي موضوع لحكم تكليفي، تارة الشرط يوجب اشتغال العهدة بشيء. التحليل الثاني أن المورد من باب الإجارة، إجارة غايته أن الإجارة لا تتعلق بالأعيان بالماء، فإن الماء مما يتلف، فليس هو مصب الإجارة، بل مصب الإجارة المنفعة. فأقول بل هذا المكان مثل فندق، صار هذا مكان، أؤجر هذا المكان لمنفعة الاستحمام بمبلغ معين، وأشترط نعم والمستأجر والمستأجر يشترط على الحمام أنه عندما يعطيه المنفعة أن له استهلاك الماء، إتلاف الماء، لأن إذا ما تخلي هذا الشرط ما بيستفيد، كيف يستعمل الماء؟ لازم يجيب لي ماء من عنده مثلا. لا، هو ماذا يقول له؟ أنا استأجرت منك منفعة الحمام بعشرة دينار، بعشرة دراهم، بشرط أن لي الاستفادة وإتلاف الماء، وإلا لما يخلي هالشرط كيف يستفيد من الماء؟ يحتاج إلى إحراز رضا، وهم كم يحرز الرضا؟ فهو يريد أن يلزمه بأنني أنا أستفيد من وين؟ من الماء. إذا ما يخلي شرط ويكون لازم عليه، يستطيع أن يقول خلاص أنا أجرتك على روح جيب ماء عندك، ماء من عندك. لا، هو يريد أن يستفيد من الماء، الجو بارد، ويذهب هو للحمام لكي يأخذ الماء الحار، ماء البخار، فيقول أنا استأجرت منك نعم هذا الحمام لهذه المنفعة بثمن معين، بشرط أن يكون لي حق الاستفادة والاستهلاك وإتلاف شنو؟ الماء. فنرجعه من باب الإجارة. والسيد الشهيد قال هذا، ما قال يعني صراحة بس يستفاد منه، هذا وجه أفضل من السابق، لأن بالنتيجة يتوافق مع المرتكز العقلائي من جهة أنه تشتغل عهدة من؟ المستأجر بالأجرة، المستفيد من الحمام تشتغل عهدته بالأجرة كما في باب الإجارة، ولكنه من جهة أخرى فيه بعد عن المرتكز، فإن المرتكز لا ينشئون بحسب الظاهر عقد الإجارة، خصوصا أنه لا يعلم من يأتي إلى الحمام، مثل الإشكال مر علينا سابقا، وهو ليس جالس وملتفت لكي ينشئ عقد الإجارة مع الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع. وأنتم تصورون الآن أن من يأتي إلى الحمام يقوم بإنشاء عقد الإجارة مع من؟ مع الحمام، ويشترط عليه. متى أنشأ العقد؟ متى اشترط عليه؟ المستفيد من الحمام إذا جاء في نصف الليل وباقي أن تطلع الشمس مقدار قليل، بعده ينشأ عقد الإجارة، لو يطف الحمام يسبح ويطلع ويخلي الماء يمشي، فهل يلتفت إلى أنه ينشئ عقد إجارة مع المالك ويشترط عليه أنه يستفيد؟ وذاك نص الليل الحمام المالك نائم في بيته، فكيف ينشأ عقد؟ والإجارة من العقود الإنشائية تحتاج إلى قصد، فمتى أنشئت ومتى اشترط هذا على ذاك؟ فهل يرى المرتكز العقلائي أن الذي يحمل الكيس وفيه الثياب وفيه الفوطة يا شيخ حسان ينشئ عقد إجارة ويستأجر المكان؟ قال يقول استأجر المكان، كنا رايح فندق، ويشترط على من؟ ذاك نايم في بيتهم، متى يشترط يعني؟ فتخريج المطلب من باب الإجارة الذي يتوقف على لحاظ منفعة، وأن هناك شرط وهناك إيجاب وهناك قبول،
فهذا من البعيد أيضا بمكان، نظير ما اشتشكنا فيه على البيع المعاطاتي في السقاء.
وكيف ينشئ هو؟ يعني على قضية حقيقية انحلالية. والمشكلة هنا أن صاحب الشرط من؟ صاحب الشرط من؟ المستفيد، مو هو يشترط، المستفيد اللي يشترط، هو لا يعرف من هو المستفيد وقع في بيتهم، متى ذاك اشترط ومتى خل قبلته ولو قبولا بالمعاطاة. فهذا التخريج أيضا بل بعيد عن المرتكزات العقلائية. التوجيه الثالث، هل قال شيخ إبراهيم بالأمس شيخ صهيد وافقكم، بل أن يقال لا هذا نفس الأول بس عدلوا الأول شوية، وهو أنه إباحة مشروطة بكونه نعم أبيح لك الاستفادة الخاصة بشرط أنه بل مضمونا عليه بالثمن المعين. هذه عبارة السيد الشهيد، شوف العبارة، مبيحا للاستفادة الخاصة مضمونا عليه بالثمن المعين. هنا نعم مبيحا للاستفادة الخاصة إباحة مشروطة بإعطاء ثمن معين. شنو الفرق بين الموردين؟ هناك إعطاء ثمن معين، هنا مضمونا عليه بالثمن المعين. هنا يعبر مشروط، هنا يعبر مضمون، شنو الفرق؟ ليش ما قال مشروط؟ قال مضمون. هنا يوجد تصويران يا شيخ إبراهيم. التصوير الأول أن نقول إباحة مشروطة بالضمان، أبحت لك الاستفادة مشروط بالضمان، مشروط بضمان المسمى، ويكون ضمان المسمى بمثابة الشرط، ومرجع المورد إلى إنشاء الإباحة مع شرط الضمان. واضح إن شاء الله. هذا تصوير. تصوير آخر لا، وهذا الثاني يتناسب مع العبارة أكثر، نحلله بالتحليل الذي نذكره في سائر الموارد السابقة بناء على نظرية من؟ سيد الشهيد. أنا الآن أملك المنفعة، اليد الأولى تملك المنفعة وتملك العين، فجاء الثاني واستولى على المنفعة واستولى على العين، الاستيلاء مقتض للملكية، ما لم يوجد مانع، وأنا لا أمنعك أن تتملك المنفعة وتتملك الماء. واضح. ومن جهة أخرى رضاي مقيد بالضمان، فهو رضا مقيد بضمان المسمى، فسيكون مرجع تحليل المسألة إلى تحليل الذي ذكره السيد الشهيد في سائر الموارد، إباحة مرجعها إلى أنني أرضى بأن تضع يدك على المنفعة، لكن رضا مقيدا ومشروطا بالضمان. وهذا مو شرط في ضمن عقد. والفرق بين هذه الصياغة الصدرائية، مصدر المتألهين يعني سيد الشهيد الصدر، وبين الصياغة التي نقول إباحة مشروطة بالضمان، ما هي شيخنا شيخ حسن؟ دقق في عبائر الأعلام. أن نقول إذا قلت مشروطة بالضمان، صار الضمان شرط في ضمن عقد أو في ضمن إنشاء الإباحة، ويأتي به ما هو الدليل على نفوذ الشرط في ضمن الإباحة؟ من قال أن الشرط في ضمن إنشاء الإباحة لازم، مع أن إنشاء الإباحة معقد؟ فيأتي إشكالات دليل على نفوذ الشرط،
فهل يشمله المؤمنون عند شروطهم أو أن دليل المؤمنون عند شروطهم إنما مخصوص بالشروط التي تكون في ضمن الإنشاءات العقدية؟ بحث مفصل في كتاب الخيارات. هذا تحليل أنه إباحة بشرط الضمان. تارة نقول لا، مو إباحة، ما نحن لا ننشئ إباحة ولا نشترط في إنشائنا للإباحة الضمان، بل نقول أنه أنا أرضى بأن الطرف الآخر يستولي على العين، ونفس هذا الرضا مقتض للملكية المنفعة والضمان، لأن وضع اليد على مال الغير إنما يرفع الضمان لو كان رضا مطلق، والمفروض هنا الرضا مقيد بالضمان. ولهذا ما عبر ما شروطه، قال مبيحا للاستفادة مضمونا عليه بالثمن المعين، ما قال مبيحا بشرط الضمان. الفرق في التعبيرات، هذا التعبير مثل التعبيرات اللي مرت في القرض ومرت في الهبة، واضح؟ مضمونا عليه، مضمونا عليه. نعم، ولهذا مثل السقاء أبدى رضاه بتملك الشارب للماء مضمونا عليه، مضمونا عليه، ما قال بشرط. فظاهر العبارة هنا أن يحلل هذا على حسب مبنى، مثل كل المطالب الآن، الهبة والقرض والحمامي والسقاء، كلها حلل على شنو؟ على مبناه العام. ولكن يا شيخنا، هنا تحليل المطلب بناء على مبنى إن كان هو ضاء، إن كان هذا يريد. فهنا نسأل، مبناكم سيدنا الشهيد يقتضي الملكية ما يقتضي الإباحة؟ تفتدقق في البحث. سيدنا الشهيد يقول من استولى على مال الغير فإن الاستيلاء يوجب الملكية، واضح؟ يوجب شنو؟ ملكية، متى ما كان راضيا بالتملك. فإذا أردتم أن تخرجوا المطلب هاهنا، فمرجع ذلك إلى أنه يستولي على ماذا يستولي؟ هل يستولي على المنفعة أو يستولي على الماء؟ يستولي على ماذا يستولي؟ إن قلتم أنه يستولي على الماء، على المنفعة، وبالتالي سيملك المنفعة، فهذا أرد عليه نقطتين، فيه نقطتان. أولا، المنفعة لا تستولى، لأنك كما علمتنا سابقا أن الاستيلاء مرجعه إلى الحيازة، وتصور أن الحيازة إنما تتعلق بالأعيان لا بالأعمال والمنافع، والمنفعة ليست أمرا خارجيا لكي يحاز. مر علينا سابقا، تذكرون كل يركز على مسألة أن الاستيلاء والحيازة موضوعه ولهذا قال والمنبه على أن القرض استيلاء، ما يصح قرض العمل ولا قرض المنفعة، مع أن هنا عندنا منفعة، منفعة المكان، منفعة المستفادة من المكان، وهذا لا معنى للاستيلاء على المنفعة، لأن المنفعة أمر معنوي مو أمر مادي. هذا أولا. وثانيا، على كلامكم لو صورنا الاستيلاء للمنفعة واستيلاء كل شيء بحسبه، يا شيخ حسن، استيلاء كل شيء بحسبه، فمن استولى على الدابة استولى على الركوب، من استولى على الدار استولى على السكنة، فمن استولى على على الحمام في هذا المكان الفضاء استولى على منفعته، لو سلمنا بذلك فعلى كلامكم لابد أن تلتزموا أنه يملك المنفعة، مثل الإيجار الصير، لأنه من استولى على شيء مع رضا الأول يتملك المنفعة. فعلى هذا الكلام سيتملك المنفعة. فهل يرى المرتكز العقلائي أن من يدخل إلى الحمام يتملك المنفعة، يتملك للمنفعة، أو مجرد إباحة واستفادة؟ وش تقول شيخ إبراهيم؟ هل المرتكز هذا يملك مثل اللي يستأجر الدار يملك منفعتها، أو هو لا يستفيد من المكان لأنه ملك المنفعة فيستطيع أن يملكها غيره مثلا، يصير هو مالك المنفعة، مثل أنا مالك شنو؟ أنا مالك المنفعة، أقدر أخلي ملكيتي للمنفعة أجرة، أقدر أخلي مهر، أقدر أخلي ملكيتي للمنفعة ثمن. فهل يرى المرتكز أنه يرى أنه نفسه هذا مالك للمنفعة؟ لا. التفت يا حسن، دققوا في المطلب. هذا إذا تقصد أنت المنفعة
نفس الإباحة،
وهذا أيضا خلاف ظاهر عبارة قال مبيحا للاستفادة، ما عبر أنه في تمليك. فإذا طبق مبناكم في التمليك مو إباحة تصير يا سيدنا الشهيد. وإذا كان يقصد لا، وهذا الثاني أشد بطلانا واضح بطلان، أنه يقصد لا يحيز الماء، خو إذا حاز الماء ملك الماء، بس خو ملكية الماء ما تصحح له الاستفادة من المكان، وهو إنما يضع النقد لا من باب أنه حاز الماء، إنما يضع النقد بإزاء الاستفادة. ولهذا قال مبيحا للاستفادة الخاصة من الحمام. وهذا التعبير، ولهذا التعبير مطاطي شوية، تعبير الكتاب تعبير مطاطي ما جاي ينضبط. فإذا تقصد مبناك ما تعبر مبيحا للاستفادة، تقول أبدى رضاه بتملك، مثل ما قلت أبدى رضاه بتملك المنفعة مضمونا عليه بمبلغ من المال، مثل ما عبر في السقاء. لاحظوا تعبيره في السقاء صفحة 42 الفقرة الأولى آخر شيء، من أن السقاء أبدى رضاه بتملك الشارب للماء بالحيازة مضم، يعني ما قال أبدى رضاه بتملك المنفعة أو الماء بالحيازة مضمونا عليه بمبلغ، قال مبيحا للاستفادة الخاصة. فتغير التعبيرات، فهذا يبعد أنه ناظر إلى مسلكه من هالجهة. من جهة أخرى ما قال مبيحا للاستفادة بشرط الضمان، قال مضمونا عليه، وهذا يقرب أنه ناظر إلى مسلكه مو ناظر إلى الإباحة بشرط الضمان التي هي إنشاء إباحة، ويأتي بحث أن الشرط في موارد إنشاء الإباحة هل هو لازم أو ليس بلازم. شنو تفهمون من هالعبارة؟ عبارة شوية مطاطية للسيد الشهيد، مبيحا للاستفادة الخاصة مضمونا عليه. فهل هو يريد يطبق مبنى؟ إذا يريد يطبق مبنى صير ملكية للمنفعة، لكن المنفعة لا تستولى عليها، ولهذا ما عبر بالملكية، عبر بالإباحة. إنزين يقصد أنه إنشاء الإباحة بشرط الضمان، هذا كان الأولى أن يقول مبيحا للاستفادة بشرط الضمان بشرط الثمن المعين. شنو فهمت يوم تقرون العبارة أنتم؟ بشرط الضمان، اللي هو بشرط الضمان، يعني بشرط المسمى اللي هو ضمان المسمى. ليش ما عبر مشروطا؟ قال مضمونا، تسامح يعني لأنه قال مشروطا، هنا ما قال مشروطا، قال مضمونة. فالظهر ما في شرط، يعني الإباحة نفس إنشاء الإباحة أبحت لك على نحو أن تكون هذه الإباحة تقتضي الضمان، وهذا مرجعه إلى مبناه يعني. فالنتيجة إن أراد الأول إن أراد الثاني إن أراد المبنى تطبيقه هنا مشكل، خلاف المرتكزات يتملك المنفعة والمنفعة يتملكها مثل ما يتملك المستأجر منفعة السكنة. وإذا يقصد الإباحة بشرط الضمان، الإباحة بشرط الضمان، فكأنه ينشئ إباحة للتصرف بشرط الضمان. هذا المعنى أفضل من سابقي، ولكن عبارة المصنف قد لا تفي. متوقف على بحث في باب الشروط، هل أن الشروط في إنشاء الإباحة نافذ أو هذا كالشرط الابتدائي؟ أنشأت أن أبحت لك التصرف في الكتاب بشرط أن تعطيني دينارين، أنت رحت تصرفت فيلزمك الشرط. المعروف بينهم أن الشرط هنا نافذ لمنافذ غير نافذ، إنما ينفذ إذا كان في ضمن العقد، أما عقد لازم أو عقد جائز. هنا ماكو عقد، هنا إنشاء فقط، إباحة محضة. فتأمل جيدا، أنا أقول محتملين في العبارة، وإن كانت العبارة أقرب إلى المحتمل الثاني، فما في الظهر يعني من جهة قلت لكم قد يطبق مبنى ومن جهة ما جاي يطبق مبنى، واضح شيخنا؟ وهذه محتملين في العبارة، ما هما واقع مقصوده؟ أنا عندي مردد بين هذين المعنيين، وإن كان الأقرب المعنى الثاني وهو الإباحة بشرط الضمان، مبني على بحث أيضا كبرى، وقلنا أن الشرط نافذ أو هو بمثابة الشروط الابتدائية. هذا هو تمام الكلام في الصورة كم الثانية، وبه تم البحث في الحالات الأربع. ثم قال مطلب الثالث والأخير الذي تعرض له المصنف، وقال الأستاذ الشهيد. إذن الآن نريد نصور البيع، صورنا هبة، صورنا قرض، صورنا الكوزي، وصورنا الحمامي. الآن البيع، كيف نصور معاملة البيع؟ هل ترجع إلى مبنانا أيضا يعني حيازة؟ هل يا سيدنا الشهيد أنتم تريدون أن تصوروا البيع عليكم بمبناكم أو لا؟ ولهذا أراد أن يدخل، قال إنه توجد في البيع وما أشبهه من المعاملات، خاصة المعاوضية كالإجارة، عوض ومعوض كالإجارة، وما أشبه من المعاملات التي فيها ملكية مع العوض، ويمكن تفسير ذلك بأحد وجوه، ثلاثة وجوه. يأتي إن شاء الله تحليل حقيقة البيع والإجارة وسائر المعاوضات. الإيرواني أرجع كل المعاملات إلى الحيازة، يقول كل المعاملات ترجع لوحا إلى الحيازة. لأجل هذا السيد الشهير أراد أن يتعرض إلى تصوير المحقق الإيرواني ومناقشته، أو أن البيع ما يرجع إلى الحيازة، البيع معاملة مستقلة قائمة شنو بحالها لا ترجع إلى الحيازة. يأتي إن شاء الله تحليل البيع وسائر المعاملات الأخرى التي في عوض ومعوض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا آخر بحث في هذا المطلب، وننتهي من مسألة شنو شبكة الملكية، يسموها شبكة الملكية، كيف تتولد الملكيات، كيف تحصل الملكيات. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.